تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، وتعليقات فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله عليها. وقد قدم المؤلف رحمه الله للقارئ والسامع نصائح نوجزها في قراءة ما كتب دون تعليق إلا اليسير. قال المؤلف رحمه الله: وأقل من النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة، وله عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة. الله تبارك وتعالى قال: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فصرح بفائدتين أو وظيفتين من وظائف النجوم: جعلها زينة للسماء، وجعلها رجوما للشياطين. وقال في موضع آخر: وبالنجم هم يهتدون. فهذه وظائف النجوم، وهذا ما يباح الانتفاع به. أما استغلال أو الاستدلال بالنجوم على موت فلان وميلاد فلان، وعلى حصول كذا وحصول كذا، وبرجك إيه وحظك إيه إلى آخره، فكل هذا مما يخالف شرع الله تبارك وتعالى. ثم قال: وإياك والنظر في الكلام، في علم الذي يسمى علم الكلام، وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام، دع عنك أهل الكلام وأهله، وعليك بالعلم الشرعي الذي هو قال الله قال رسوله قال الصحابة. فهذا هو العلم الشرعي الذي يجب أن تحرص عليه. ولذلك قال: وعليك بالآثار وأهل الآثار، عليك بالحديث وإيه وأهله، عليك بالحديث وأهله. وإياهم فاسأل، ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس. قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل العلم هم، العلم هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأهله هم أهل الكتاب والإيه والسنة. فعليك بهم، إن عرض لك الشيء في دينك اسألهم، وإذا أردت أن تجالس فجالسهم، واقتبس منهم وانتفع بهم. وإياك وأهل الكلام الذين يخوضون فيما لا ينفع، فقد قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يقول الشيخ حفظه الله: فليحذر الإنسان من مجالسة أهل الشر وعلماء الضلال، وليلازم مجالسة أهل العلم، أهل العقيدة الصحيحة وأهل المنهج السليم، يجالسهم ويستفيد منهم. ثم قال رحمه الله: واعلم أنه ما عبد الله بشيء مثل الخوف من الله سبحانه.
ما عبد الله بشيء مثل الخوف من الله سبحانه. وطريق الخوف والحزن والشفقات الحياء من الله تبارك وتعالى. أركان العبادة درسناها كثيرا وقرأناها مرارا، وهي كم ركن؟ ثلاث: المحبة والرجاء والخوف. المحبة والرجاء والخوف. الحمد لله رب العالمين، حمدك لله دليل محبتك له، لأن الإنسان لا يحمد إلا من إيه؟ من يحب. إذا ذكر من تحب أثنيت عليه، وإذا ذكر من تكره ذممته. يبقى الذم يدل على الكراهية، والمدح يدل على الإيه؟ على الحب. فلما تقول الحمد لله رب العالمين، يبقى هذا عنوان الإيه؟ المحبة. الرحمن الرحيم، هذا عنوان الإيه؟ الرجاء. مالك، والقراءة الأخرى ملك، وهي أقوى وأفضل، ملك يوم الدين، لأن الملك له إيه؟ له هيبة، له هيبة، فهذا يوجب الإيه؟ يوجب الخوف. يبقى إياك نعبد بهذه الثلاثة: بالمحبة والرجاء والإيه؟ والخوف. فمن عبد الله وحده بالمحبة وحدها فهو زنديق، ومن عبد الله بالحب وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو إيه؟ خوارج، حروري، ومن عبد الله بالمحبة والرجاء والخوف فهو صديق، فهو صديق. فالصديقون يعبدون الله تبارك وتعالى بهذه الثلاثة: بالمحبة والرجاء والخوف. وقد قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. ومدح الأنبياء بقول: يدعوننا رغبا ورهبا. وقال عن أولياء الصالحين: يخاف يتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فكلمة ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، هذا باطل، هذا باطل. إذا كان الأنبياء كذلك، الأنبياء كذلك، أنت تقول أنا مش خايف من نارك ولا عايز جنتك، كلام ما لا يصح أبدا هذا. نحن نعبد الله حبا له وطمعا في رحمته وخوفا من عذابه، وخوفا من عذاب. الرجل لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام: ما تقول في صلاتك؟ قال: يا رسول الله، أما أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، أنا أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال حولها ندان، دي انت جبت الخلاص، هي دي الزبدة. طال الدعاء أم قصر، كثر أم قل، المهم ان احنا كلنا نقول ايه؟ يا رب دخلنا الجنة ونجينا من الايه؟ من النار. طب كيف تستجلب، كيف تستجلب الخوف إلى قلبك؟ طريق الخوف هو الحياء من الله. إذا عايز ما تعصيش ربنا استحي منه. إذا أردت ألا تعصي الله فإيه؟ استحي منه. هتستحي من ربنا إزاي؟ إذا آمنت أنه سميع بصير قريب، سميع بصير قريب عليم، يسمعك وانت بتتكلم. فلما توقن بأن ربي يسمعك مش هتقول كلمة وحشة. ويراك، لما تؤمن برؤيته مش هتعمل عمل وحش. وعليم بذات الصدور، مش هتخلي في صدرك حاجة وحشة. ورقيب عليك. فده طريق الايه؟ الخوف من الله. الحياء من الله يؤدي الى الخوف. والمقصود من الخوف ايه؟ الا تعصيه. المقصود من الخوف الا تعصي الله. تخاف من ربنا ما تعصوش، لان المعصية تعرضك لايه؟ لعذابه. فتخيف تستجلب الخوف، تقوي الحياء من الله عز وجل، تستحي من الله. اتق الله حيثما كنت، حيثما كنت اعلم أن الله معك، فاستحي من الله سبحانه وتعالى. وقد كررنا على مسامعكم قول ذلك السلفي: أوحى الله إلى نبي من الأنبياء أن قل لقومك: ما بالكم تسترون ذنوبكم عن عبادي وتظهرونها لي؟ ليه بتداروا بالعمل الوحش من الناس وبتطلعوني أنا عليه؟ إن كنتم تعتقدون أني أراكم فقد جعلتموني أهون الناظرين إليك، وإن كنتم لا تعتقدون أني أراكم فقد كفرت. اللي بيدرى ده عشان يعمل الغلط، بيدرى من الناس، لما خلى واستتر وابتعد عن الناس هل ظن كمان أن رب الناس لا يراه؟ من اعتقد ذلك فقد كفر. إن الله بصير، ألم يعلم بأن الله يرى؟ ها؟ طيب تعتقد أن الله يراك تستحي من الناس ولا تستحي من الله؟ هذا فعل المنافقين الذين قالوا فيهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معه. فعليك أن تستحي من الله أولا وتتجنب معاصيه لأنه يراك، واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة، يعني إيه؟ إلى عبادة الله بالإيه؟ بالحب وحده، بالحب وحده بس، لا خوف ولا إيه؟ ولا رأي، لا طمعا في جنتك ولا خوفا من إيه؟ من نارك. احذر أن تجلس مع من مع هؤلاء، واحذر من الخلوة بالنساء، واحذر من الخلوة بالنساء. فما خلا رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما، ما خلا رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما. احذر من الخلوة بالنساء. واعلم أن الله تعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته، ومن من بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا منه، عم بالدعوة خلق ومن على من يشاء بقبول الدعوة، كما قال عز وجل: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالدعوة عامة، الدعوة عامة للناس كله، الجنة مفتوحة، اللي عايز يدخل الجنة، لكن من اللي حيستجيب؟ من الله على قوم فشرح صدورهم للإيه؟ للإسلام، وحبب إليهم الإيمان، وزينه في قلوبهم، وكرر إليهم الكفر والفسوق والإيه؟ والعصيان، فضلا من الله وإيه؟ ونعمة. فالدعوة عامة ولكن الهداية إيه؟ خاصة. فلما ربنا يوفقك لإجابة الدعوة تحمد ربنا، تحمد ربنا وتشكره، وتردد دائما قول أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ذكر الشيخ الرد على شبهة بترد لبعض الناس وتتردد كثيرا، بقول له فلان بيقول ايه لو ربنا اراد ان يهديه لايه لهدى، صلي لما ربنا يهدي، صوم لما ربنا يهدي، اترك هذا الذنب لما ربنا يهدي، مش الهدى من الله يا عم الشيخ؟ مش الهدى من الله؟ الهدى من الله، والشفاء منين؟ من الله. انت لما بتمرض بتقعد في الدار ولا بتجري على الدكاترة؟ ولما تروح للدكتور وترجع يوم واثنين ما ارتحتش تلاقي نفسك على ريح عند دكتور تاني، طب ليه ريح الدكاترة؟ ولك عم الشيخ الأخذ بالأسباب. طيب لماذا تأخذ بالأسباب في هذا ولا تأخذ بالأسباب في الايه؟ في الهداية. ما الهداية قدر، والشفاء قدر، والرزق قدر. ما يصحش انت تقعد في داركم وتقول هو في السماء رزقكم وتعدون، رزق حيجيني خلاص، هو المكتوب ما منه مهروب، اللي ربنا كتبهولي حيجيني. لا، لازم تطلع تشتغل وتطلب الرزق عشان رزقك ايه؟ رزقك يأتيك. والرسول صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا بالطير، الطير ساعة ما يجي المغرب تأوي إلى وكرها، والفجر تطلع تدور على رزقها. لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. فالطير بيطلع الصبح يطلب ويطلب يزقه، فلا يكن الطير أفهم منك لسنة الله كل شيء له سبب، كل شيء له سبب. يبقى الشفاء له سبب، الرزق له سبب، الولد له سبب. واحد يقول أنا نفسي كده ربنا يرزقني ذرية طيبة صالحة تعبد الله ولا تشرك به شيئا، ومش راضي يتجوز. الذرية هتجيله منين؟ مش هتجيله الذرية، لازم تتزوج، لأن الزواج هو سبب الذرية. مريم عليه السلام لما بشرت بعيسى قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية، لأن لازم الولد يبين من الزواج. فأنت كذلك عايز ربنا يهديك، تأخذ بأزواج الهداية. أزواج الهداية إيه؟ يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته إيه؟ فاستهدوني أهدك. قول يا رب اهدين، وخذ بالأسباب، روح صلي في الجامع، روح احضر الدرس، خالط الصالحين، جالس الصالحين، لازم العلماء، هي دي أسباب الهداية. قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى، والعياذ بالله. فلا بد إذن من فعل الأسباب لجميع الأمور، ومنها الإيمان والهداية والجنة والنار. عايز الجنة عملت لها إيه؟ عايز خيف من النار عملت إيه عشان تنجو من النار؟ يقول عليه الصلاة والسلام ما رأيت مثل الجنة نام طالبها، وما رأيت مثل النار نام هاربها. بتقول عايز الجنة طول للنايم، مفيش ركعتين كده بشوف الليل كده عشان يبقى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. كل ما تيسر النار أعوذ بالله من النار، ربنا نجينا، طب عملت لها إيه؟ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقر ومقام. يبقى الإيمان والهداية والجنة والنار مثل الرزق والولد والشفاء، كل دي مقادير لها إيه؟ لا أسباب. مقادير لها إيه؟ لا أسباب. تأخذ بالأسباب والله تبارك وتعالى يرتب لك النتائج التي ترجوها. ثم وصى رحمه الله بإمساك اللسان عما كان بين الصحابة رضي الله عنهم من خلاف وحروب وقتال. فإن الصحابة رضي الله عنهم نحسن الظن بهم، ولا نقول أنهم كانوا يريدون دنيا أبدا، ما كانوا يريدون دنيا، إنما اجتهدوا، فمنهم من أصاب ومنهم من إيه؟ من أخطأ. فإذا ذكرت الفتنة التي وقعت بين الصحابة نمسك ولا نخوض فيها. قال رحمه الله والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين ومن كان معهم، ولا تخاصم فيهم، وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني، وقال إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والقرآن الكريم مليء بالآيات التي تمدح الصحابة من المهاجرين والأنصار على حد سواء، وقد مدح الله تبارك وتعالى من اتبعهم بإحسان، فقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا موقف المسلمين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، والغل هو البغض، ربنا إنك رؤوف رحيم. وكذلك أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الثناء على أصحابه والنهي عن انتقاصهم، حتى قال: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فموقف المسلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم احترامهم والترضي عنهم والاقتداء بهم واتباعهم والدفاع عن أعراضهم، هذا هو موقف المسلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحبهم من حب الرسول، حب الصحابة من حب الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن أحبهم فقد أحبني هكذا قال: فمن كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليحب أصحابه، ومن كان يبغض الصحابة فهو يبغض رسول الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحبهم فبحبي أحبهم. قال: وأما ما أشار إليه الشيخ من عدم الخوض فيما جرى بينهم، فهم رضي الله عنهم بشر كغيرهم يخطئون ويصيبون، لكن كانت نياتهم خالصة ومقاصدهم طيبة وأهدافهم حميدة، لن يشك في هذا من في قلبه ذرة من إيمان. وقد أكثر الشيخ الشارح حفظه الله من تكرير ذكر السبب الفتنة التي وقع بين الصحابة، وإيه؟ عبد الله ابن سبأ اليهودي الذي دخل المدينة وآثر فتنة وألب الناس عليه على عثمان. وقال الشارح حفظه الله: في كل زمان همج رعاع غوغاء يحبون التشويش والشغب، ها، ويحبون الكلام في ولاة الأمور، يحبون إفساد الأمر وتفريق الكلمة. هؤلاء الناس موجودون في كل زمان، يا ما ناس كده ساعة ما يلاقوا واحد بيجيب سيرة الحاكم بسوء يطبل له ويرقص له ويشجعه فتقع الفتنة. فهذا ابن سبأ عليه من الله ما يستحق كان سبب هذه الفتنة، والحمد لله تبارك وتعالى انتهت على خير، وما ضر الدين شيء، وما ضر الدين شيء. فالواجب على المسلم أن يكف عن هذه الأمور وألا يدخل فيها وألا يذكرها إلا على وجه الاعتذار والاستغفار لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرف أنهم مجتهدون، منهم من أصاب بل إيه أجران، ومنهم من أخطأ بل إيه أجر، وأن لهم فضائل عظيمة تغطي ما قد يحصل منهم من بعض الخطأ. وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت حسنته بإيه بألف شفيع، لهم فضائل عظيمة تغطي ما قد يحصل من بعض الخطأ، لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد في الحديث أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لهم. فهم رضي الله عنهم مغفور لهم على كل حال، المغفرة لهم حاصلة لمن أصاب ومن أخطأ، لأن الذي أخطأ منهم لم يخطئ عن قصد وإنما كان عن اجتهاد. فيجب على المسلم ألا يدخل في هذا الباب أبدا ولا يخطئ أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يعتذر لهم ويستغفر لهم ويترحم عليهم، فيكون من الذين قضى فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم وصى رحمه الله باحترام حرمة المسلم. المسلم له حرمة. نظر ابن عمر يوما إلى الكعبة وقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. المؤمن له حرمة يجب أن تعظم، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قال المؤلف رحمه الله: واعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه. واحد جمع مال من حرام، سرق ونهب واختلس وغلى، عنده مال حرام، هل يجوز لواحد يقول ده ماله حرام يبقى حلال لنا تهجم عليه وتأخذ ماله حرام؟ لا يجوز، حتى لو جمع مالا من حرام فهو ماله، هو ماله فله حرمة، حسابه هو عند ربنا، لكن لا يجوز أن تعتدي على دولة. يا أخي هو جيبه منين يعني؟ ما هو جيبه من حرام. لا، ولا واعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وإن كان مع رجل حرام فقد ضمنه، لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، فإنه عسى، اللي هو كسب الحرام دي، عسى أن يتوب فيريد أن يرده، أي المال اللي خده من الناس، على أربابه، فكان أخذك منه إيه؟ حراما عليك. قال الشارح حفظ الله: من احترام المسلمين احترام دمائهم وأموالهم وأعراضهم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. خطب بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع تأكيدا على ذلك: إن دماءك وأموالك وأعراضك حرام عليك، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، فلا يجوز الاعتداء على مسلم في مال أو عرض، ولا يجوز الاعتداء على مال مسلم ولا أخذ منه إلا بسماحة نفس وطيب نفس. إذا سمح بشيء من ماله لك صار حلالا لك، لكن لما تأخذ شيء من غير طيب نفس يبقى حرام عليك. وأما أن يؤخذ منه قهرا أو بغير طيب نفس أو غصبا أو سرقة فإنه حرام، كحرمة دمه وعرضه. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك، الاعتداء على المال أو على النفس، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. يقول الشارح حفظ الله: كثير من الناس لا يبالي بهذا، كثير من الناس لا يبالي بهذه النصوص، فلا يحترم المسلمين، لا يحترم دماءهم ولا أموالهم ولا أعراضهم، فإما أن يقتل أخاه المسلم لأخذ ماله، وإما أن يأخذه بالسرقة أو يقطع الطريق أو بالخيانة أو بالغش في البيع والشراء، فلا يبالي بهذا فيأخذ مال أخيه بالباطل من غير طيبة من نفسه، وهذا كله حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، أكل أموال الناس بالباطل. والباطل صور كثيرة: السرقة، النهب، الاختلاس، الغلول، الرشوة، الربا، كل هذا من أكل الناس بالباطل ومن كبائر الذنوب المهلكة. وقوله: وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه، واحد سرق فلوس واحد فهي صار ضامنا، يجب أن أن يرد هذا المال. اختلس، نهب، أخذ رشوة، أخذ أعطى مالا بالربا، جمع أموالا من الحرام، لا يجوز لك أن تستحل مال. أقول يا عم الحرام هو جيبه من حرام، لا يجوز لك هذا. ليه؟ لأن هو الآن بقى في ذمته، فأنت لما تأخذ منه حرام عليك. وبعدين ربما يفكر هذا الرجل أن يتوب، ومن التوبة رد المظالم إلى إيه؟ إلى أهلها. فإذا يتوب حضرتك أخذت منه الفلوس ما يقدرش يرد إليه المظالم، لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. أتدرون ما المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة ونسك، ويأتي وقد شتم هذا. وقذف هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه ثم طرح في النار. فرد الأمانات ورد المظالم في الدنيا أسهل ولا في الآخرة؟ في الدنيا أسهل، لو ترد المظالم إلى أهلها وتعطي كل ذي حق حقه وتقعد صفر اليدين وتبدأ حياتك من الصفر، هذا خير لك من أن تموت وعندك هذه المظالم. أنك أنت لما تقول يا أخويا تعالى حقك أو في الميراث، أو تعالي يا أختي حقك في الميراث، أو يا فلان إحنا كنا شركة وخنتك في يوم من الأيام وخدت من الشر مال الشركة كذا، خد فلوسك إيه، لما تسدد اللي عليك في الدنيا وتعطي كل ذي حق حقه وتلاقي خلاص ما عادش عندك حدا خالص وتبدأ من الصفر سيغنيك الله من فضله. لكن المشكلة من مات وأكل مال هذا وهذا وهذا، يوم القيامة حيجوا منين؟ أدي ما عليك، يقول يا ربي كيف وقد ذهبت الدنيا، يقول بقى بالحسنة والسيئات. أنت أخذت من أختك قراطين، شوف بقى القراطين دول يسوي كم حسنات، وإد أختك إيه عددهم، مالكش رصيد في الحسنات خلاص القراطين دول يسوي كذا سيئات، تشيل أنت من سيئات أختك مثلها من السيئات. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. اوعى تفكر إن القضايا اللي حكمت فيها المحاكم الدرجة العليا في المحاكم اللي ما بعدهاش لا استئناف ولا نقد ولا حد، أعلى درجة في المحاكم حكمت القضية ماتت، لا، سينظر الله فيها يوم القيامة. أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلب مظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلب مظلمة، لازم من رد المظالم. فمن كان عنده مظلمة لأخيه من دمه أو ماله أو عرضه فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له عمل صالح حمل من سيئات أصحاب المظالم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم